بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي نعيش فيها مع أحداث رحلة الإسراء والمعراج، تلكم الرحلة المليئة بالعبر والفوائد التي رأى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، وها نحن في هذه الحلقات نعيش مع هذه الآيات التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله تعالى تلكم الرحلة وتلكم الحادثة فتنة وامتحانا للناس أجمعين، في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: هي رؤيا عين وليست رؤيا منام. رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. انتهى الحديث بنا في آخر حلقات هذه السلسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى ورأى من الآيات ما ذكرناه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا عجيبا غريبا، وهو المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت الدجال. جاء ذلك في أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عباس وغيره. والسؤال هنا: لماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال في هذه البقعة، في هذا المكان؟ وقد قال الصحابة: صفوا لنا يا رسول الله. فقال: أقمر هجانا، أي شديد البياض، رأيته فيلمانيا، أي ضخما عظيما، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عينه الأخرى يعني عوراء، وكأن شعر رأسه أغصان شجرة. هذا المسيح الدجال له علاقة وطيدة بهذا المكان. إنه رجل من اليهود ممن انحازوا وانحادوا عن دين موسى عليه السلام الذي جاء به، يهودي من أهل الانحراف، من أهل الضلال. هذا الرجل اليهودي سيكون له ولأتباعه علاقة وطيدة بهذه المنطقة، بمنطقة المسجد الأقصى. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود عند المسجد الأقصى، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وتكون هذه المعارك بقيادة المسيح الدجال ضد المسلمين، كما جاء في رواية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا: هل كان اليهود يسكنون هذه المنطقة أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما كانوا يسكنونها. كانوا الذين يسكنون هذه المنطقة، منطقة الشام ومنطقة بيت المقدس، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكنها الصليبيون النصارى، لأن دولة الروم كانت تحتل كل هذه البقاع من الأراضي المقدسة. وسبحان الله تعالى، اليهود لما كانوا مع موسى عليه السلام في سيناء وأبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة التي هي أرض القدس، كما جاء في الحديث الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري في صحيحه في قصة يوشع ابن نون حينما فتح بيت المقدس بعد موسى عليه السلام. وقد أخبرنا الله تعالى في سورة المائدة أن موسى عليه السلام قال لقومه: يا قوم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوم جبارين. وقالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. إلى أن قال الله: إنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض. قال: فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. وحرم الله هذا الجيل الفاسق من دخول المسجد الأقصى. ودائما كان لبني إسرائيل محاولات كثيرة لدخول المسجد الأقصى، دخلوها في عهد يوشع ابن نون عليه السلام، لأنهم كانوا هم الثلة الوحيدة المؤمنة التي تحمل راية التوحيد في هذا الزمان. وكلما ضلوا وحادوا عن طريق ربهم سبحانه وتعالى أذاقهم الله تعالى ألوان العذاب، إلى يعني أن جاءت قصة طالوت وجالوت، وجاء العصر الذهبي لبني إسرائيل بعدما قتل داود جالوت، وأصبح داود عليه السلام هو الملك والنبي لبني إسرائيل، ثم مملكة سليمان عليه السلام، ثم يحيدون عن الطريق، وقد فرقهم الله سبحانه وتعالى وأخرجهم من هذه الأراضي المقدسة. قال الله: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإننا ترى يعني ثلة مؤمنة في كل زمان، حتى في زماننا هذا، يعني يسومونهم سوء العذاب ويذيقونهم ألوان البلاء. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، أي على هؤلاء اليهود على بني إسرائيل، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقطعناهم في الأرض أمما. فرق الله تعالى هؤلاء اليهود من بني إسرائيل في الأرض جميعا، وقطعناهم في الأرض أمما، مزقهم الله وقطعهم وفرق شملهم، جماعات في بلاد أوروبا وفي بلاد المغرب العربي وفي مصر وفي بلاد كذا وفي بلاد كذا، والكل كان يسمع عما كان يفعله الألمان في اليهود أيام هتلر، وما كان يحدث لهم في أوروبا، وفي كل مكان هؤلاء منبوذون في كل زمان وفي كل مكان، إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم من جديد في هذه الأرض المقدسة. لما فرط المسلمون في دينهم، فكأن يعني وجود المسجد الأقصى في يد المسلمين علامة على استمساكهم بدين الله، فكلما نزعه الله من أيديهم فهي عقوبة للمسلمين وعلامة أنهم فرطوا في الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى كما أراد الله. قال الله سبحانه وتعالى العجيب، علاقة الذي فتح الكلام، علاقة المسيح الدجال بالمسجد الأقصى، لماذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم هناك. المسيح الدجال هو رجل من اليهود ينتظره اليهود، يعني ابن القيم له كلام جميل في كتابه إغاثة اللهفان، يتكلم أن الأمم الثلاثة ينتظرون مسيحا يخرج آخر الزمان. الأمم الثلاثة يقصد اليهود والنصارى والمسلمين، فاليهود والنصارى والمسلمون ينتظرون مسيحا يخرج آخر الزمان، كل على حسب معتقده. فالمسلمون ينتظرون عيسى ابن مريم عليه السلام، قال الله تعالى في سورة الزخرف عن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة، أي علامة من علامات الساعة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: نزول عيسى ابن مريم، يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله الملل في زمانه إلا الإسلام. وقال: طوبى لعيش بعد المسيح. والنصارى يزعمون ويقولون بزعمهم: لا تقوم الساعة حتى تتوج الأرض بعودة المسيح الإله الحق، حشاه الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واليهود أيضا ينتظرون مسيحا يخرج في آخر الزمان، ويزعمون أنه من ولد داود، والبعض يلقبه بالمسيح ابن داود، لكنه كما قال ابن القيم وغيره في عقيدتهم أنه يعني في عقيدتهم من ولد داود، والبعض قال من أهل العلم أنه في كتبهم يلقبونه بملك السلام، والبعض يسميه منهم بمسيح الهدى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالمسيح الدجال. هذا المسيح الذي ينتظره اليهود، يظنون أنه سيوحد شملهم ويقيم لهم مملكة عظيمة من النيل إلى الفرات، ويعني هو الذي يهزم الأمم كلها في زمانهم، وهو الذي ينصرهم، وهو الذي يقيم لهم سلاما وراحة وطمأنينة. هذا الذي سماه رسولنا صلى الله عليه وسلم بالمسيح الدجال. لذلك كانت رؤية المسيح الدجال عليه لعنة الله تعالى عند المسجد الأقصى آية من آيات الله سبحانه وتعالى للنبي، مع أن اليهود لم يكونوا سكان منطقة القدس في أيام رحلة الإسراء والمعراج. كان الذي يسكن هذه المنطقة هم النصارى، كان النصارى يعيشون في هذه المنطقة إلى أن جاء الفتح الإسلامي، يعني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما أرسل أبا عبيدة بن الجراح القائد العام لجيوش المسلمين، ودخلت الكتائب بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لفتح المسجد الأقصى، وجاء عمر بن الخطاب يتسلم مفاتيح القدس. كان النصارى إلى هذا التوقيت هم الذين يسكنون المسجد، منطقة المسجد الأقصى. اليهود لم يكن لهم ذكر نهائي إلى أن جاءت سنة 1948 لما حدثت الأحداث التي يعرفها الجميع. والعجيب هنا أن جاءهم وعد، يعني الوعد المزعوم الذي يسمى بوعد بلفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق كما يقولون. العجيب أنهم أطلقوا عليه اسم وعد بلفور، لم يقولوا قرار مثلا بلفور أو غيره، لأن الله سبحانه وتعالى كان له وعدا آخر، فهناك وعد حق وهناك وعد باطل مفترى تحدثنا عنه سورة الإسراء. هذا هو العجيب. العجيب أن هناك ربط بين رؤية المسيح الدجال عند المسجد الأقصى وبين سورة الإسراء التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بالحديث عن الإسراء والمعراج. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وللعلم سورة الإسراء تسمى أيضا بسورة بني إسرائيل. يعني عندنا في أسماء السور في علم علوم القرآن تجد أن السورة الواحدة ربما يكون لها أكثر من مسمى، فسورة الإسراء تسمى بسورة أيضا بني إسرائيل. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب. سبحان الله تعالى، ما هذا التحول مرة واحدة؟ ما هذا التحول إلى الحديث عن موسى والكتاب والتوراة وبني إسرائيل؟ ولماذا الحديث عن كتاب موسى بالأخص؟ وما الذي كتبه الله تعالى في كتاب موسى لبني إسرائيل وأراد الله أن يطلعنا عليه بالأخص في سورة تتحدث عن الإسراء والمعراج؟ اسمع رحمك الله، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي حكم الله حكما لم فكاك منه، قضاء سيقع لا محالة، أخبر الله به بني إسرائيل وأطلعنا الله عليه في قرآنه العظيم الذي هو محفوظ بحفظ الله تعالى له خشية أن يبدله اليهود في كتابهم. قال الله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أخبر الله سبحانه وتعالى، الله الذي أخبرنا أنه قطعهم في الأرض وفرق شملهم، قال الله: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم في الأرض وقال لهم أنكم ستفسدون في الأرض. قال الله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الإفساد مرتان والعلو مرة واحدة، وسيكون هذا العلو علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما سماه الله وعدا، كما أن هؤلاء أطلقوا على هذا القرار لهذا الرجل بيلفور الإنجليزي، سماه هؤلاء وعدا. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، ولم يقل عبيدا لنا، بعثنا عليكم عبادا لنا، لأن كلمة العباد إذا جاءت في القرآن تجدها دائما مقرونة بأهل التقوى والإيمان والاستقامة. يقول الله تعالى: وعباد الرحمن، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. أما كلمة العبيد عامة تشمل المؤمنين وغير المؤمنين. قال الله: وما ربك بظلام للعبيد. قال الله: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، أي سيحدث لا محالة. اختلف العلماء في تاريخ حدوث هذا الوعد. الوعد الأول أن بني إسرائيل لما أفسدوا إفسادا عظيما أول مرة في حياتهم أرسل الله عليهم عبادا مؤمنين جاسوا خلال الديار. بعض الناس قال أن هذا حدث في الزمن البعيد قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن السياق والله أعلم تجده يميل إلى قول فريق آخر من العلماء، قال أن هذا الوعد الأول حينما أرسل الله عباده المؤمنين فجاسوا خلال الديار كان هو قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، كما حدث في مع يهود بني قينقاع ويهود بني قريظة ويهود بني النضير ويهود خيبر وغيرهم من اليهود، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأول الحشر، خرج بعضهم لأرض الشام وغيرها. ففريقان من أهل العلم يقول الكل متفق على أن الوعد الأول تم وحدث، لكن الخلاف هل هذا الذي كان في عهد النبوة أم غيره قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يميل إليه القلب والله أعلم أنه هو الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله سبحانه وتعالى يقول لهم أني سأرد لكم الكرة على هؤلاء المؤمنين، لأن علوكم سيكون بإمداد من الله تعالى لكم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. أمددناكم بأموال، هتكون أعلى اقتصاد أو من أكثر الناس اقتصادا عاليا في الأرض، وأمددناكم بأموال وبنين ستكثر أعدادكم وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير عدة الحرب والقتال، يعني عندكم جيش مصنف على مستوى العالم، عنده أحدث الأجهزة وأحدث المعدات في القتال. قال الله: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي على هؤلاء المؤمنين الذين سلطهم الله عليكم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. اسمع معي: فإذا جاء وعد الآخرة، لم يقل وعد الثانية لأن الثانية ربما بعدها ثالثة، لكنه قال: فإذا جاء وعد الآخرة الذي لا قومة لكم بعدها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. قال أهل التفسير: هناك تقدير محذوف، أي فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. لماذا؟ ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أي مسجد الذي يقصده يعني ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ نقف إلى هذا الحد حتى لا نطيل عليكم ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن يعني الإخوة خلف الكاميرات يقولون الوقت قد انفرط من بين أيدينا. كنت أود أن أعيش معكم الأحداث، ولكننا نكمل في الحلقة القادمة، نقف هنا عند وعد الآخرة ونتكلم عنه إن شاء الله في حلقة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.